الله تعالى كتاب الكسوف، أبواب الكسوف. ثبتت البسملة في رواية كريمة.
لا يا ولد تقرأ الفاتحة، لا قرأ المتن بس.
إيه؟
باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو.
باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عوف رضي الله رحمه الله قال حدثنا خالد بن يونس.
عمرو بن عون.
حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس رضي الله عنه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عمرو بن عبد الرحمن بن القاسم حدثنا عن
أبيه. عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم
قال أخبرني عمرو
عن عبد الرحمن
بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم
إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن المغيرة بن شعبة قال
رضي
الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم رضي الله عنه، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس. في هذه الحديث التي ساق المؤلف رحمه الله فيها الأمر بالصلاة، اختلف العلماء في حكم صلاة الكسوف، فمنهم من ذهب إلى الوجوب، وهذا يروى عن أبي عوانة ذكره في الصحيح باب وجوب صلاة الكسوف، يروى عن أبي حنيفة رحمه الله، ولكن الجمهور على أن الصلاة مستحبة أخذا بحديث طلحة رضي الله عنه في قصة ضمام، فإنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فذكره قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فالجمهور العلماء أخذوا بهذا الحديث وجعلوا ما عدا 5 تطوعا قدر، وهذه المسألة مشهورة ومرت معنا كثيرا، جعلوا ما عدا 5 تطوعا كالوتر وصلاة العيدين كما مر معنا أيضا وغير ذلك من الصلوات، قد يكون فيها شيء من الخلاف لكن الأكثر على أنها سنة، قد تكون سنة مؤكدة لا ينبغي تركها كالعيدين، قد تكون ليست كذلك، لكن تمسكوا بهذا، وكل ما جاء فيه أمر مثل تحية المسجد جاء فيها أمر، جعلوا هذا الأمر مصروف من حديث ضمان، تحية المسجد ركعة الطواف جعلوها سنة أيضا لو طاف ولم يصلي طواف صحيح، وهكذا فيما وردت فيه الحديث فإنهم جعلوا حديث ضمام صارفا لهذه الحديث. وهنا يقال وإن كان الجمهور على أن صلاة الكسوف سنة حديث ضمام رضي الله عنه، لكن يقال إن المسألة فيها تفصيل، فرق بين الصلاة وبين عدم الخوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، فمن لم يخف فإنه آثم، وهذا ما أمن من مكر الله جل وعلا. فيقال الصلاة شيء والخوف شيء آخر، فتارك الصلاة على حالين: حال أول أن يتركها مع الخوف والاستغفار والذكر والصدقة والدعاء ونحو ذلك، فإن هذا إن شاء الله أنه لا يأثم، لأن الصلاة يعني كما تقدم سنة، وهذا الآن حصل منه الخوف ودعا واستغفر ذكر الله لكنه تكاسل، كان يعني مثلا إما مشغولا بعض الأشياء أو كذا أو تكاسل بدون عذر، فإن تأثيمه فيه نظر. أما من لم يخف ولم يحصل له أي نوع من الخوف، يضحك ويلهو ويلعب وكأن شيء لم يكن، فإن هذا لا شك أنه آمن من مكر الله، وهذا من كبائر الذنوب، الآمن من مكر الله. قال تعالى: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من هنا يتضح الحكم، وأنه لا يستوي من تركها يلهو ويلعب ويضحك ويبيع ويشتري ولا يبالي، وقد يصل به الحال إلى الإنكار والعياذ بالله، لأن هذا حال المنكر، هذا الآن إنكار بلسان الحال. لو كان يؤمن أن هذا تخويف من الله تبارك وتعالى لخاف، فهو إما منكر أو مزكي لنفسه، يعني يقول: ليش أخاف، أنا صالح تقي وأعمل الصالحات وليس عندي ذنوب ولا معاصي. يخاف الفجرة والكفرة والمذنبون، هم اللي يخافون، أما المحسنون أمثالي فإنهم لا يخافون. هذا لسان حاله، إما هذا وإما هذا، إما إنكار إذا قيل له في ذلك قال: هذه ظواهر كونية وأشياء معروفة تحول الأرض بين الشمس والقمر ويحصل الكسوف، هذه أمور عادية، أمور كونية ومعروف عند أهل الحساب، يحصل كذا وينجلي بكذا. فلسان حاله منكر ولا يعتقد أن هذه تخويف، لذلك لا يحصل عنده شيء من الخوف إطلاقا. إما هذا أو الثاني، أنه يؤمن أنه تخويف. طيب لماذا لا تخاف؟ لسان حاله يزكي نفسه، وأنه ليس من أهل الخوف لأنه صالح وتقي وليس عنده ذنوب ومعاصي، فهو لا يسلم من إحدى الرزيتين، إما إنكار أو تزكية للنفس. وإلا لو كان مؤمنا ويرى أنه مذنب وأنه مستحق للعقوبة لخاف حتما، ولا يمكن أن الإنسان يكون مذنبا ويخوفه الجليل العظيم شديد العقاب ولا يخاف أبدا، هذا لا يمكن أن يكون، فهو إما هذا أو هذا ولا يخلو. إن كان منكرا فهذا كفر، إذا كان يعلم النصوص في هذه المسألة ليس بجاهل، عنده علم بهذه النصوص هذا كفر، لأن من أنكر شيئا ثابتا من الشريعة كفر أيا كان ذلك المنكر. وإذا لم ينكر فهو على خطر، لأنه يزكي نفسه وعنده أمن من مكر الله جل وعلا، وهذه من كبائر الذنوب. وكيف يأمن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف خوفا عظيما كما سيأتي بالحديث، خاف خوفا شديدا وخرج فزعا يجر رداءه وصلى صلاة عظيمة، فكيف يخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يأمن؟ فإذا الخلاف في الصلاة شيء والخوف شيء آخر، لا ينبغي الخلط بين الأمرين. وقال: الصلاة فيها خلاف والجمهور على عدم الوجوب، هذه مسألة، ومسألة الخوف هذه مسألة ثانية. فتارك الصلاة قد يكون خائفا مع الترك، عنده خوف ويذكر الله ويستغفر ويتوب وكذا، لكنه ما صلى، هذا يعني أمره أسهل، وأما إذا تركها آمنا مكر الله أو منكرا فهذا إما كفر وإما كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يمكن أن يأمن مع تخويف الله تعالى لعباده. لما كسبت الشيء قال مولف باب الصلاة في كسوف الشمس، هل يقال للشمس كسوف وخسوف أو كسوف فقط؟ يقول يجوز الأمران، لأنه ورد في الأحاديث كسوف كسفت، وجاء في بعض الروايات خسفت كما سيأتي. فإذا جاء في الأحاديث هذا وهذا، فالشمس لا إشكال، يقول كسفت الشمس وخسفت الشمس، لأن هذا كله جاء في الأحاديث الصحيحة. أما القمر ففي خلاف، هل يطلق عليه كسوف؟ لأنه جاء في القرآن وخسف القمر، ولم يرد كسف القمر، إذا اختلف العلماء في هذا، لكن الصواب أنه يجوز أن يطلق هذا أو هذا على الجميع، على الشمس أو القمر، كسفت الشمس خسفت الشمس، كسف القمر خسف القمر، كلها صحيحة، لأن المعنى متقارب، الكسوف والسواد، فكسفت الشمس أي ذهب نورها وصار محله السواد، وكذلك كسف القمر إذا ذهب نوره واسود. إذن التعبير بالكسوف صحيح، وخسف أي ذهب وزال، مثل الخسوف خسوف الأرض تزول هذه الأرض وتغور فيحصل الخسوف، وهنا المعنى خسف القمر أو خسفت الشمس يعني زال ضوءها، زال ضوءها. فإذا يصدق عليه أنه زال الضوء، خسفت أي زال ضوءها، وكسفت أي سودت بذهاب الضوء، كذلك القمر خسف وكسف. هذا هو الأقرب، أنه الأرجح أنه يجوز إطلاق هذا يعني كسف أو خسف على كل منهما. ويقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد. يجر رداءه يعني معناه إما أنه مسك بيده وجره وذهل لبسه شدة الخوف الفزع، ويحتمل أنه لبسه لكن لم يلبسه متوازنا فصارت جهة أطول من جهة فصار يجره. والرداء هو ما يوضع على الكتفين، الإزار ما يستر أسفل البدن والرداء ما يستر أعلاه، فالرداء ينزع ويوضع يسهل لبسه ونزعه، فيعني يحتمل أحد هذين الأمرين. وهل في دليل على جواز الإسبال بدون قصد الكبر؟ ذكر الحافظ هذا استنبط منها قد يؤخذ منه جواز الإسبال إذا لم يقصد الكبر، لكن هذا غير صحيح، هذا ليس بإسبال أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام ذهل عن لبسه إما بالكلية جره بيده، كما جاء في بعض الروايات أنه خرج بثوب بعض نسائه، يجر ثوب إحدى النساء حتى أدرك بردائه، يعني احتمال أنه أخذ بيده وجره وخرج وهو يجره من شدة الفزع، ذهل عن لبسه من شدة الفزع فجره، ويحتمل أنه لبس وضعه وضعا وصار أحد الطرفين أطول من الثاني وصل إلى الأرض وصار يجره. كل هذا ليس في دلالة على جواز الإسبال، أين هذا من الإسبال؟ لا بعيد كل البعد عن الإسبال، لما هو حمل رداءه ولم يلبسه اللبس المعتاد لشدة ما حصل له عليه الصلاة والسلام من الخوف والذهول. حتى دخل المدخل فصلى بين ركعتين حتى انجلت الشمس، يعني هنا الشاهد أنه أمر بالصلاة، باب الصلاة في كسوف الشمس، أمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة، فيشرع أعمالا تشرع أعمال، وأعظمها وأهمها الصلاة، وفي أعمال أخرى الذكر والدعاء والاستغفار والصدقة كما سيأتي، لكن أعظم عمل وأخص عمل بالكسوف هو الصلاة. وبين عليه الصلاة والسلام أنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته كما في الروايات الأخرى، لأن الناس قالوا إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم عليه السلام ابن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مات في ذلك اليوم، وافق أن كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، فقال بعض الناس كسفت لموت إبراهيم. هذا بقية مما ورثه أهل الجاهلية من التنجيم، أنهم يدعون أن النجوم لها تأثير في الكون، إذا طلع النجم الفلاني حصل كذا، وإذا غاب النجم الفلاني حصل كذا، وإذا كسبت الشمس أو القمر، يعني الكواكب الشمس والقمر والنجوم، يعتقد بعض أهل الجاهلية أن لها تأثيرا في الأرض، يسمونه علم التسيير. ومن هذا الباب مطرنا بنوء كذا وكذا، لقد جعلنا النوء سببا للمطر، تقدم أن هذا من علم التنجيم، وأنه نوع من السحر، كما جاء في حديث العباس رضي الله عنه، من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول وهذه العقيدة الفاسدة، وبين عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر آيتان، أي دليلان على وجود الله وعلى كمال قدرته وعظمته سبحانه، تدلان على وجوده من آياته، من آيات الليل والنهار والشمس والقمر، فهما من آيات الله الدلات على وجوده وعلى عظمته سبحانه وعلى حكمته جل وعلا، فهي آية ومخلوق مدبر ومسخر، وليس له شيء من التصرف في الكون، ليس له من الأمر شيء، إنما هو آية من آيات الله، يسخر الله يدبره كيف يشاء جل وعلا. إذا لا علاقة لها بموت إبراهيم. وزاد أيضا كلمة أخرى ولا لحياته، يعني ذكروا قالوا كسفت لموت إبراهيم ولم يذكروا حياة أحد، فزادهم النبي عليه الصلاة والسلام فائدة أخرى، أنهم لا ينكسفون لموت أحد ولا لحياته. وكان إذا رمي بالنجم كما جاء في صحيح مسلم كانوا يقولون ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم، يعني هذه في من جملة معتقدات أهل الجاهلية أن النجوم لها تأثير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما جالسا مع بعض الأنصار فرمي بنجم فاستنار، فقال عليه الصلاة والسلام ما كنتم تقولون إذا رأيتم مثل هذا في الجاهلية؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يرمى بها لموت أحد ولا حياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا تكلم في السماوات أخذت السماوات منه رجفة إلى آخر الحديث. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس لذا، وإنما هو ترمى به الشياطين، يسترقون السمع فيرمون بهذا الشهاب. إذن هذا إبطال لتلك العقيدة الفاسدة، فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا علاقة بالكسوف أو الخسوف بما يحدث في الأرض من موت أو حياة أو خير أو شر أو نحو ذلك. إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموه فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، أمر بأمرين هنا الصلاة والدعاء، وفي الحديث الآخر أمر بالاستغفار والذكر، فتشرع كل هذه الأمور، وفي بعض الألفاظ فكبروا إذا رأيتموهم فكبروا، فإذا رأى الإنسان الله أكبر استغفر الله وتوب إليه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني، يدعو الله أن يغفر المغفرة والرحمة اللهم نعوذ برضاك من سخطك، ويدعو بما يرفع بما يمنع نزول العذاب لأنه تخويف، ويصلي أيضا الصلاة التي تسمى صلاة الكسوف، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنما يتمم فإن رأيتم فقوموا فصلوا، يعني الحديث الثالث كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. نعم يأتي إن شاء الله، في أبواب كثيرة تأتي، خلي كل كلام في محله أحسن.
باب الصدقة في الكسوف. حدثنا
باب الصدقة في الكسوف، حتى يصير الله مضاف إليه.
باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته
أو تزني أمته. نعم.
يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا.
باب الصدقة في الكسوف. هذا الحديث يدل على مشروعية الصدقة في الكسوف، والصدقة لها أثر عظيم، لها أثر عظيم في إطفاء غضب الله جل وعلا. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وفي حديث معاذ رضي الله عنه. فيشرع الصدقة في صلاة الكسوف، أن يتصدق الإنسان، لكن قد ما يتيسر الإنسان يتصدق مثلا لأنه يستعجل ويفزع إلى الصلاة، فربما لا يتيسر له أن يتصدق في بداية الأمر، فيقال يتصدق بعد مثلا الصلاة، بعد الصلاة قد يأتي بعض المساكين في المسجد بعد الصلاة فيتصدق، لأنه يعني في البداية يفزع إلى الصلاة ويسرع ويبادر، فربما أنه ما يكون هناك وقت، أول ما يرى الكسوف يذهب يتصدق، تذهب عليه الصلاة وتفوته الصلاة ويفوت شيء من الصلاة أعظم وأهم، فلا يتشاغل بالصدقة ويذهب يبحث عن المساكين ويترك الصلاة أو يفوت بعضها. السنة أن يبادر إلى الصلاة ابتداء، وإن وجد مسكينا على طريق صدق عليه، فإن لم يجد بدأ بالصلاة ويتصدق بعد الصلاة. إذا قضيت الصلاة ولم تتجلى الشمس والقمر، لم يتجلى الكسوف، إنه قد يحضر بعض المساكين في المسجد أو يعرف بعض المساكين في حيه وحوله فيتصدق عليهم. فإن لم يجد، فهل هناك طريقة يتصدق بها إذا لم يجد مثلا؟ قال: والله ما وجدت مساكين في المسجد وكذا، فماذا أصنع؟ نقول: والله أعلم أنه يمكن أن ينوي الصدقة ويعزلها عن ماله، والأعمال بالنيات، يعني يكون عنده ظرف، يكون عنده مكان معين وكذا، يكتب عليه صدقة ونحو ذلك، ويخرج ما يتيسر يضعه في هذا الظرف بنية أنه صدقة. فإذا عزلوا عن ماله ونوى به الصدقة فإن شاء الله أن النية تبلغ محلها ويتصدق به بعد ذلك، ينفذه بعد ذلك. ما يعتبر تصدق في الواقع، لأنه إلى الآن ما أخرجه من ملكه، إنما عزله، لكن بهذه النية إن شاء الله يكتب له أجر الصدقة، لأنه عزم وفعل. وإذا كان أن الشخص يقول: لو أن عندي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيتي فأجرهما سواء، فكيف بمن عزم وفعل ما يستطيع في ذلك الوقت، وهو عزل المال، أخرج ماله وعزله وكتب عليه صدقة، وأخبر أحدا من أهل البيت كالزوجة ونحو ذلك أن هذا صدقة، وهو عازم على إخراجه، فإن هذا إن شاء الله أنه يبلغ محله ويؤجر، يكتب له أجر الصدقة. هذا الحديث في صفة الصلاة يأتي في بابه. فيه ما يتعلق بالخطبة، هل هي مشروعة في صلاة في الكسوف أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى عدم المشروعية، وهو المشهور من مذهب ومذهب أبي حنيفة ومالك، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يخطب خطبة مقصودة، وإنما بين عليه الصلاة والسلام ما حصل، يعني هذا من باب البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. بين أن يعني رد على من قال إن الشمس كسفت لموت إبراهيم عليه السلام، فبين هذا الأمر أنه مجرد بيان وإزالة وكشف لهذا الخطأ الذي حصل، يعني مثل ما قال كلمة، يعني باصطلاح الناس اليوم يقولون ألقى كلمة، وفرق بين الكلمة والخطبة. الكلمة ما لها شروط، لو تكلم بأي كلام كفى، ما مقصود الإبلاغ والإعلام وبيان شيء معين. أما الخطبة لا، يكون قائما ويبدأ بحمد الله والثناء عليه وموعظة وكذا. فهذا يعني ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل الحديث إلى أنها مشروعة، يشرع للإمام أن يخطب لظاهر الحديث أنه خطب، كما قال هنا قالت عائشة وابن عباس وغيرهما فخطب. لأن هذا نص على الخطبة، ثم قال بدأ بحمد الله والثناء عليه أو حمد الله وأثنى عليه ما هو أهله، هذا واضح أنه خطبة، أنه خطب، هذا كلام الراوي أنه خطب. وفي رواية أنه بدأ بحمد الله والثناء عليه، هذا واضح أنه خطبة. لكن لو كان الإمام لا يستطيع أن يخطب، فهل يأثم إذا ترك الخطبة؟ نقول لا، إنه ما يأثم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن هذه صلاة تصلى في جميع المساجد، وقد يكون هذا الإمام ليس قادرا على الخطبة، لا يستطيع أن يخطب، وليس من أهل الخطابة، فيصلي يؤدي ما عليه، يصلي والحمد لله، أو يقرأ على الجماعة في كتاب معين أو نحو ذلك، وهذا طيب، كون يقرأ عليه موعظة ونحو ذلك هذا طيب. فالمقصود أن المقام يعني الوقت وقت مناسب للوعظ، لأن هذا تخويف من الله جل وعلا، فينبغي أن يستغل في تخويف الناس ووعظهم وتحذيرهم من أسباب سخط الله وأمرهم بما يضاد ذلك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بين كشف هذه الشبهة ولم يقتصر على ذلك، بل وعظ عليه الصلاة والسلام وحذر وأنذر، قال يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته. ذكر الزنا لأنه من أشد الذنوب تعجيلا للعقوبة، أنه يتعلق بالمحب الحرمات، وسماه الله تعالى فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وهو أيضا من أقرب الذنوب وقوعا، أو من أكثرها يعني وقوعا، من أكثر الذنوب التي يقع الناس فيها، لأنه شهوة فطرية في الإنسان، وليس كالعدوان. العدوان شذوذ، الظلم والعدوان والكبر والبطر ونحو ذلك، هذا شذوذ ليس موجودا في جميع الناس، لكن الشهوة هذه موجودة في الطرفين، في الجنسين، في الذكر والأنثى، وهي شهوة فطرية موجودة في الصالحين وفي الأشرار وفي جميع الناس، وقد تقوى قد تضعف قد توجد الأسباب وكذا، فهي من أكثر الذنوب وقوعا. وذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يفشى الزنا يكثر، ولا سيما إذا تيسرت الأسباب التي توقع فيه، حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن الله تعالى يغار غيرة عظيمة، أنه لا أحد أغير منه تبارك وتعالى على هذه الحرمات، لأن الغيرة شد ما تكون على ما يتعلق بالحرمات، تجد الإنسان يعني الغيور غيرته على هذا تختلف عن غيره، فإذا علم أن امرأته زنت أو أن ابنه زنى أو كذا ونحو ذلك، فإنه يغار غيرة شديدة ويبطش بطشا عظيما، بخلاف ما لو سرق مثلا أو فعل معصية أخرى ربما يكون عقوبة لها أسهل. فهذه جريمة عظيمة تتعلق بالعورات وتتعلق بالأنساب، فشررها عظيم وأثارها السيئة عظيمة جدا، فلذلك خصها النبي عليه الصلاة والسلام دون غيرها من الذنوب والمعاصي. لهذه من شدة خطرها ولكثرة وقوع الناس فيها، وفي إثبات الغيرة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. الحافظ رحمه الله يعني سلك مسلك التأويل فيحذر من هذا، والحافظ رحمه الله يعني يقع في التأويل كغير من أهل العلم، تحريف النصوص، وهذا يعني من الأخطاء المعروفة في عند الحافظ والنووي والقرطبي ونحو هؤلاء. يستفاد منهم ما أجادوا فيه ويترك ما أخطأوا فيه، ولا يسلم عالم من زلة. وليس يعني من العدل أن يترك ما عند العالم من الخير الكثير والعلم الغزير بسبب بعض الزلات والهفوات. لا يسلم أحد من الزلات، ولا سيما مثل ابن حجر والنووي والقرطبي وأمثال هؤلاء ممن لهم قدم صدق في الإسلام، ولهم كتب نافعة، ولهم بلاء حسن وجود مشكور، ولهم قبول بين الناس. فهؤلاء يرجى لهم المغفرة والرحمة أنه زل ولم يتعمد الخطأ، وإنما تعتبر زلة يرجى أن يغفر الله لهم. لكن على كل حال العدل الناس بين إفراط وتفريط، إما أن يتساهل في هذا ويقبل ما عنده من الزلل والخطأ، وإما أن يبالغ ويقال لا تقرأ في فتح الباري، وهذه كتب يجب أن تحرق وتتلف لأن فيها خطر على العقيدة وكذا. نقول لا، صحيح فيها خطر، فيها زلل واضح تعلق العقيدة وأشد ما يكون من الخطأ، لكن العاقل الفاهم العالم ينتقي ويميز ويعرف الصح من الخطأ. ومن صار يتعلم على الكتب ويتتلمذ على الكتب ولم يرجع إلى العلماء فهو الذي جنى على نفسه. المعروف أن الكتب فيها الغث والسمين، فيها الصواب فيها الخطأ، هذا شيء يعرفه كل الناس. فمن ترك العلماء وصار هو الشيخ نفسه ويقرأ ما هب ودب فإنه لا يلومن إلا نفسه، هو الذي جنى على نفسه. وليس معقول أن كل كتاب في زلة يحرق ويتلف، ما يبقى لنا شيء. كل عالم زل نحرق كتبه ونتلفها، هذا غير صحيح. فالعاقل يتتلمذ في بداية الطلب، وإذا اشتد عوده ورسخ في العلم يقرأ في كتب أهل العلم وينتقي ويميز، يأخذ الصحيح ويترك الضعيف. حافظنا قال أن الغيرة هي تغير للوقوع في المحارم، وهذا محال على الله. لكن المحشي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بعض النسخ، في تعليقات الشيخ عبد العزيز في المجلدات الأول الثاني والثالث فقط، لكنه ما استمر في التعليق، في موجود لأنه في البداية، لكن بعدين انقطع. الشيخ ما تفرغ رحمه الله يعلق على جميع الفتح، علق على مجلدين أو ثلاثة فقط ثم توقف. فعلق الشيخ على هذا وقال هذا محال، يعني المحال أن يتصف بنفس صفة الإنسان، هذا تغير فوران في الدم وكذا، هذا بالنسبة للإنسان. فنقول الله موصوف بالغيرة على الوجه اللائق به جل وعلا، لا تشبه غيرة المخلوق. ومثل بقية الصفات، الحياء، ما هو الحياء؟ يقول تغير وانكسار يعتري الإنسان لأجل الوقوع فيما يستحيى منه. فهل يوصف الله بهذا؟ يعبر يعني يعرف الحياء المنسوب إلى الله والمنصوف الذي تصف الله بأنه تغير وانكسار؟ لا، مستحيل. فيقال الله تعالى يستحي، الله تعالى حيي كريم تثبت له صفة الحياء، لكن هل هي كصفة الإنسان؟ لا. وكذلك بقية الصفات، يقال الله موصوف بالغيرة لا شك، ولا يجوز لنا أن ننكر أو ننفي ما أثبته الله بنفسه أو أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن نثبته بدون تشبيه بدون تمثيل، نثبته على الوجه اللائق به. وإذا كانت في المخلوق صفة ضعف أو نحو ذلك فليس كذلك في الله، إن الغيرة صفة كمال في المخلوق. قال عليه الصلاة والسلام انظروا ما يقول سيدكم، يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. فالغيرة لا شك أنها صفة عظيمة، صفة من أفضل الصفات، فلا يمكن أن تنكر ويقال إنها تغير كذا فلا يليق بالله، يقول أنت شبهت أولا ثم عطلت ثانيا. لماذا عطلت؟ لأنك لم تفهم من الصفة إلا ما يماثل صفة المخلوق، فبالتالي نفيت الصفة. فالمعطل مشبه ومعطل، شبه أولا ثم عطل ثانيا. ولو سلك سبيل الإثبات مع التنزيه لسلم من الآفتين، يثبت وينفي التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات. هذا هو مذهب السنة والجماعة، النفي مع الإثبات، نفي التمثيل مع إثبات الصفة على الوجه اللائق به جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله. قال يا أمة محمد، ما قال يا أمتي، مع أنه يخاطبهم. فهل هناك يعني أمر مقصود أو ملحوظ من قوله عليه الصلاة والسلام من عدوله عن الضمير إلى المظهر، اسم المظهر يا أمة محمد، وقال يا أمتي؟ قال الحافظ الفتح رحمه الله، قال يعني هذا العدول عن الضمير إلى المظهر من أجل عدم التبجيل للأمة، لأن المقام مقام وعظ وتخويف، فلو قال يا أمتي هذا فيه يعني تقريب وفيه تعظيم للأمة، تشريف بالنسبة إليه مباشرة. لكن قال يا أمة محمد، كان نسب إلى شخص آخر ولم ينسبها إلى نفسه، لأن المقام ليس مقام تعطف ومقام حنان ومقام تشريف، وإنه مقام وعظ وتخويف. مثل ما يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، يعني ما قال يا فاطمة ابنتي، لأن هذا فيه تحنن وتعطف، والمقام لا يناسبها، إنما يبين أنه لا ينفعها بشيء، وأنه لا يغني عنها من الله شيئا، فنسبها إلى الاسم المظهر. وأيضا لم يبجل نفسه عليه الصلاة والسلام، ما قال يا أمة رسول الله، يا أمة نبي الله أو نحو ذلك، إنما قال يا أمة محمد، ما زاد على اسمه شيئا. قال أيضا الحافظ في الفتح، قال ويؤخذ منه أنه لا ينبغي للواعظ أن يبجل نفسه أثناء الموعظة، وهذا صحيح. فإذا تجد بعض الوعاظ وبعض المتكلمين يأتي بأشياء يبجل بها نفسه ويمدح بها نفسه من حيث يشعر أو لا يشعر، بدأ يقول جاءني واحد وقال يا أبا محمد، إذا كان كنيته محمد مثلا، يقول جاءني واحد وقال يا أبا محمد وذهب وجاني فلان وكذا وكذا، ويتحدث عن نفسه، وقد يأخذ الحديث عن نفسه جل الموعظة أو كثيرا منها، هذا ما ينبغي. ويظهر نفسه بأنه يلجأ الناس إليه ويأتون إليه ويستفزعون به ويستشيرونه وكذا، ثم يقول فقلت له كذا وأمرته بكذا ونهيت عن كذا وفعلت له كذا وكذا، ويبين أنه استفاد من موعظتي ومن توجيهي. فيقع فيه بعض يعني الدعاة وبعض الوعاظ وكذا، والله أعلم بنيته، لكن هذا خطأ. الآن الإنسان أن يظهر نفسه في الكلام ويبجل نفسه ويأتي بقصص وأحداث تدل على أنه كذا وكذا، وأنه مستشار وأن يفزع إليه وأنه كذا وأنه يوجه ويعلم ويبين، كل هذا ما له حاجة. يبين ما يريد أن يعظ الناس فيه من كتاب أو سنة، وقال أهل العلم ويخوف رغب، بدون أن يدخل نفسه في الكلمة ويبجل نفسه، أن هذا مداخل الشيطان للإنسان، لما يتجرد. وإذا قرأت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعجب من هذا الرجل، فإنه على قدر عظيم من العلم والتقوى والإيمان، ومع ذلك لا تجد شخصيته أبدا في الكلام، لا تراه مبجل نفسه أبدا، مهما تقرأ له من الكتب والكلام لا تجد أنه يعول أو يدور حول شخصيته، لما يضع الكلام مجردا ويدعم بالآيات والأحاديث والأسلوب الجزل القوي، ولا يتجنى على أحد ولا يجرح أحدا، عنده عفة وعنده حسن ظن بالناس وأسلوب حسن جميل مع العلم الغزير والعبارة الفصيحة القوية الجزلة، لكنك لا تجد أنه يطري نفسه أبدا مهما قرأت له، ولذلك جعل الله تعالى له القبول العظيم بين الناس. أما من يتبجح ويتشدق ويظهر نفسه وكذا وينتقد الآخرين ويجرح ويغلط في الكلام وكذا ويتباهى بعلمه ونفسه، هذا سبحان الله تجد أنه يحرم القبول ويوكل إلى نفسه وتكثر عنده الشطحات والأخطاء. وهذا تراه في بعض الكتب بعض المؤلفين، ترى أنه معتز بنفسه، واضح اعتزازه بنفسه في من خلال كتابته، تجد النفوس تنفر منه ولا تقبل منه ولا يكون له القبول. أما الشخص المتواضع الذي لا يدخل نفسه في الكلام تجد له من القبول والمحبة ما الله به عليم. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم، ما كان يثني على نفسه ويطري نفسه ويمدح نفسه، وإنما يبلغ الناس دين الله بكل وضوح وسهولة واختصار، ويعطي جوامع الكلم، ما عنده إطالة وتبجيل وتطويل ولف ودوران، يعطي العلم والنور واضحا سهلا سريعا قريبا، ما في تعقيد ولا فيه لف ودوران وتبجيل وإطراء أبدا. فللمؤمن والعالم أسوة حسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يرجع إلى الإخلاص والصدق والتجرد، إذا كان إنسان عنده صدق وتجرد وإخلاص لا تهم نفسه ولا يبالي عرف أم لم يعرف، أثني عليه أم لم يثني عليه، وإنما يريد أن يوصل للناس العلم الصافي الخالص لينتفعوا به ويخرج نفسه من الأمر. كما قال الشافعي رحمه الله، قال: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. هذا الصدق والإخلاص والتجرد. أما إنسان يتخذ العلم ذريعة إلى تبجيل النفس والتعاظم والترفع والكبر والعلو والفخر، هذه مزلق، هذا مزلق خطير ومزلة قدم عظيمة. فالإنسان يقصد وجه الله جل وعلا فيترك حظ النفس ويخلص لله ويبلغ الناس العلم الصافي الخالص، والله جل وعلا سيثيبه على ذلك ولا يرجو من الناس جزاء ولا شكورا. ما ينتظر الناس أنهم يمدحونه ولا يبجلونه ولا يعظمونه ولا يثنون عليه ولا شيء، ولا يهم ذلك. أقول الحمد لله وصلت العلم للناس، الحمد لله، هذا الذي أريد. أما السمعة والشهرة والتبجيل والترفيع والكلام كذا، كل هذا ليس دأبه وليس همه وطلبته، إنما قصده وجه الله، تقرب إلى الله جل وعلا بتعليم الناس دين الله تبارك وتعالى، تعليم الناس دين الله. هذا هو الصدق الذي ينبغي ويجب أن يربي عليه الإنسان نفسه في بداية طلب العلم. ومن سلك هذا المسلك وفق بإذن الله، فتح الله عليه ونار بصيرته وسدده، لأن الله تعالى يعلم أن هذا صادق وأنه سينفع عباد الله، فالله تعالى يمكن له ويفتح عليه وينهمه من العلوم والفهوم ما فيه خير عظيم، ويجنبه فضول العلم والأشياء التي يقل نفعها ويكثر فتنتها. فالعلم على قسمين، قسم عظيم وفتنته قليلة، وقسم فائدته قليلة وفتنته كثيرة. وتجد الصادق يعرض عن الدقائق التي يقل نفعها وتكثر الفتنة بها، لأنها تورث الشهرة. معروف الإنسان إذا صار يتكلم في الدقائق والغرائب والأشياء النادرة ويضبطه ويعدده ويسردها، صار الناس يتحدثون فلان ما شاء الله يتكلم بكذا ويقول كذا، وسمعنا ما سمعنا مثله قط وكذا، يشيع ذكره في المجالس ويكون له صيت وكذا، فيفتن بهذا. ولكن الفائدة لو قيل للحاضرين الذين اندهشوا ماذا استفدتم؟ قالوا والله ما استفدنا كثيرا، لكن ما شاء الله يعني اندهشنا من حفظه وسرده للمسائل والأقوال والأسماء وأسماء الرجال وكذا والعلل وكذا، لكن ما طلعنا بكثير فائدة. لكن يأتي شخص موفق يلخص المسألة ويذكر الأقوال المفيدة والراجح والدليل بأسلوب سهل مختصر، فلا يندهش الناس، يرون أنه عادي أنه ما جاء بشيء غريب، ولكن انتفعوا واستفادوا. وانصرفوا تفرقوا عن فائدة كبيرة، ولم يعني ينشده الناس به ويذكرونه ويعظمونه، وهذا تراه في الواقع. فينبغي الإنسان أن يحدد القصد من البداية. ما قصدك من العلم؟ هل تريد الشهرة؟ تريد أن تعرف؟ تريد أن تلمع تبرز؟ ولا تريد وجه الله جل وعلا؟ كنت تريد وجه الله فعليك بكبار المسائل والأمور العظام التي تنفعك عند الله، وإن كانت لا ترفعك بين الناس. وإن كان قصدك الدنيا فأنت ستبحث عن الشرائد والغرائب حتى تشتهر بها. والموفق من وفقه الله، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو يعلمون ما يعلم عليه الصلاة والسلام من علم الآخرة، فإن وراء الجنة والنار وراء شيئا عظيما من السعادة والشقاوة، فلو علم الناس بهذا لبكوا كثيرا لشدة عذاب الله جل وعلا وما عد من الأنكال والجحيم. فلو علم الإنسان هذا لبكى كثيرا ولما طاب له العيش. قال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. لو سمع الناس أصوات المعذبين في القبور كما سمع النبي عليه الصلاة والسلام لما طاب لهم العيش، فتنغص عليهم عيشهم، ولم استطاع أحد أن يدفن أحد لشدة الرعب والخوف والفزع. ولكن نسأل الله تعالى العفو والعافية والمغفرة والرحمة. نسأل جل وعلا أن يعاملنا بعفوه وكرمه، إنه جواد كريم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.